www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول الروايات الدالة على أن الخمس كائن وثابت في أرباح المكاسب أيضا، فكل ما يربحه الإنسان طوال السنة انفاض وزاد عن مؤونته، وما يحتاجه بحسب شأنه، فإن فيه الخمس، وليس الخمس خاصا بغنائم دار الحرب. وذكرنا أن هناك صحاحا روايات صحيحة عديدة على ذلك، منها صحاح ابن مهزيار، علي بن مهزيار. علي بن مهزيار له على حسب رأي البعض من الأعاظم خمس صحاح، وحسب رأي البعض أقل، يعني ثلاث صحاح وإحداها حسنة والأخرى فيها كلام. فذكرنا بعض إحدى تلك الصحاح، والآن ننتقل إلى بقية الصحاح. عليكم السلام والرحمة. لاحظوا هذه الرواية، هذه الرواية الصحيحة بدون كلام، وهي مروية عن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. علي بن مهزيار يقول: كتب إليه، يعني الإمام الهادي أبي الحسن الهادي عليه السلام، عليه سلام الله، كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني. فناقل القضية هو علي بن مهزيار، ينقل هذه الرسالة بين إبراهيم بن محمد والإمام الهادي. إبراهيم بن محمد يكتب في رسالته هكذا، يقول: أقرأني علي، يعني علي بن مهزيار، كتاب أبيك الإمام الجواد عليه السلام، فيما أوجبه على أصحاب الضياع. الضياع كما هو معلوم جمع ضيعة، والضيعة يعني الأرض المغلة، يعني ذات الغلة، يعني ذات الحاصل والمحصول. وللضيعة أيضا معاني أخرى، لكن هذا المعنى هو المعنى المرتبط بالمقام والمفيد، وأيضا العرف الآن على ذلك. الضيعة يعني الأرض التي فيها حاصل ومحصول. الضيعة أيضا تطلق على الحرفة والصنعة، مثلا يقال كل رجل وضيعته، لكن هذا مو منطبق على المقام، يعني كل رجل وحرفته. فإذا الضياع جمع ضيعة بكسر في الجمع بالكسر، وفي المفرد بالفتح، ضيعة ضياع وليس ضياع. ضياع له معنى آخر من ضاع، نقول يعني شخص ضائع، وأيضا يأتي بمعنى الهلاك، لكن الجمع هنا ضياع يعني بالكسر. ولا بأس أن نشير أن الضياع بالفتح يأتي أيضا بمعنى العيال، يعني عيال الإنسان يسموهم ضياع، كقوله صلى الله عليه وآله: من ترك دينا وضياعا فعلي. البعض يمكن يتوهم أنه هذه الكلمة وضياعا، لكنه ليس كذلك. من ترك دينا وضياعا يعني عيالا، لأن العائلة في معرض الضياع، أن تضيع بفقد والدهم. النبي يقول صلى الله عليه وآله: فعلي. وعلى أي تقدير؟ يعني مسؤولية العيال والدين ستكون على القائم بشؤون المسلمين، سواء كان رسولا أم إماما أم فقيها. المهم، فروايتنا هكذا: علي بن مهزيار ينقل هذه المكتوبة وهذه الرسالة. ففي الرسالة السائل يسأل الإمام عن علي، أنه يقول علي بن مهزيار هكذا أقرأني هذا الكتاب، أقرأني علي كتاب أبيك الإمام الجواد عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم، لاحظوا الرواية، نصف السدس بعد المؤونة. الواجب هو الخمس، لكن الإمام الجواد عليه السلام في هذا السؤال، حسب هذا السؤال وحسب صحيحة أخرى، أوجب نصف السدس وليس الخمس. أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه يعني الإمام الجواد عليه السلام أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك. فإذن إذا الضيعة وافية وكافية وفائضة، فالإمام يعني تفيض عن مؤونة السنة، فالإمام يقول نصف السدس. إذا الضيعة لم تفع إلا بتكاليف السنة فماكو عليك شيء، أنه ماكو فائض. فالشق الثاني على القاعدة، لكن الشق الأول كيف تتمت الرواية الآن نأتي. فاختلف من قبلنا في ذلك. السؤال ليس عن ذلك، السؤال عن التتمة. لاحظوا السؤال شنو هو. فقالوا: يجب على الضياع الخمس، يعني هل يجب، يعني يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة. فهذا واضح، لكن يا مؤونة المقصود مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله. توضح ذلك في هاي الرواية أكو عدة نقاط، لأن نأتي إلى جواب الإمام عليه السلام. النقطة الأولى هي ما أشرنا إليه، أنه يسأل الإمام الهادي عليه السلام، يقول أبوك الإمام الجواد عليه السلام أوجب نصف السدس في الفائض عن مؤونة السنة، إذا ماكو فائض هيك. هذا وجهه كلش واضح، يعني ليس مقام بحث كثير وأخذ ورد، لأن الإمام عليه السلام وكذلك الفقيه بالتبع صاحب حق، فله أن يعفو وله أن يخفف وله أن يحل، يعني يجعل الشيعة أو شخصا ما في حل من كل الخمس أو من بعضه. إذن في هاي النقطة ماكو مشكلة، ولسنا بحاجة إلى أن نراجع سائر الروايات حتى نجمع، لأن إحنا واضح عندنا حسب العشرات من الروايات أن الواجب هو الخمس، وحسب الآية الشريفة أو الآيات، وليس نصف السدس. فإذا كانت الروايات الكثيرة على ذلك، وجاءت هذه الرواية التي تقول نصف السدس، فما هو وجه الجمع؟ علمنا بأن الإمام له حق أن يعفو وأن يهب وأن يجعلنا في حل صاحب الحق، فوجه الجمع واضح، أن الإمام استفاد من حقه الطبيعي، مو من حقه الولائي، ما نحتاج إلى ولاية الإمام، لا، من حقه الطبيعي. مثل أفرض واحد يستحق عليكم مالا فيطالبكم بنصفه فقط أو بربعه، والبقية يجعلكم منه في حل، ما بيشكال. نحن أقول لسنا بحاجة إلى أن نرجع إلى سائر الروايات، وإلى ضميمة قرينة أن الإمام له الحق في أن يهب ويعفو ويحل حتى نقول أن هذا هو المقصود. بل نفس الرواية المرجع يعني رواية الإمام الجواد عليه السلام هي تنطق بذلك أن الإمام قد أوجب في سني حياته ذلك، يعني في سني حياته قد عفا. الرواية المرجع الآن نقرأها بعدين نكمل البحث. يعني المرجع مقصودنا رواية الإمام الجواد عليه السلام، يقول: فأما الذي، هاي صحيحة أخرى انتقلنا إليها لتوضيح المقام، وهي صحيحة علي بن مهزيار أيضا عن الإمام الجواد اللي قرأنا بعضها في أمس البحث. فأما الذي أوجب، أي نفس كلمة أوجب ظاهرة في المقصود، ولسنا بحاجة إلى أكثر من هذه الكلمة لأنه الخمس قد أوجبه الله سبحانه وتعالى. لكن الإمام يقول: أنا في هذه السنة أو في هذه السنين إلى ما بقي من عمري كما هو ظاهر الرواية أوجب هذا المقدار لا أكثر، أن أعفو عن الباقي. فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام، أيضا هنا بحث أنه في كل عام ظاهره من سني حياته صلوات الله عليه، فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. على أي تقدير، هذه القضية قضية واضحة وليست بحاجة إلى مزيد استدلال، لذا نكتفي بهذا القدر أن الإمام عندما أوجب نصف السدس فإنما ذلك لمقام القدرة على العفو والتحليل. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية في الكلام حيث سألوا فقالوا يجب، رجعنا إلى الرواية الأصلية، يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، لأن عندنا مؤونتان. هنا صار نزاع بين الأصحاب، فسألوا الإمام حسب هذه المكتوبة: الإنسان عنده ضيعة يعني مزرعة مثلا، أرض مغلة، فهذه الضيعة لها مؤونتان وليس مؤونة واحدة، يعني تكلفتان. التكلفة الأولى تكلفة الضيعة بنفسها، يعني من حرث وغرس وسقي وما أشبه، مستخدم عمال حتى يحرثون الأرض أو يسقونها أو يجون يطخروها يعقموها من الآفات، هاي كلها تكاليف، فالضيعة لها تكاليف. فهل هذه التكاليف مستثنات أم لا؟ هذا السؤال الأول. الضيعة كان محصولها 100,000، لكن تكاليف أجور العمال والجرار والاستهلاك الجرار أو ما أشبه ذلك، وأيضا أفرض نفقة الثيران لأنه لازم يطعمها، فمن 100,000 40,000 صرفت في التكاليف، فهذا يخمس شنو، 100,000 أو يخمس 60,000؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنه مؤونة الرجل، عندنا مؤونة الضيعة وعندنا مؤونة الرجل، الرجل أيضا عنده استهلاك يحتاج إلى طعام وملبس ومأكل ومسكن مثلا، وأهل كذلك، فهذا شلون؟ هذا من استثنين 40,000 استثنيناها فرضا أو ما استثنيناها من مؤونة الضيعة نفسها. هو هذا الرجل تكاليف 40,000 لنفرض بالسنة وأهله، فهل يخمس 100,000 أو 100 إلا 40 أو 100 إلا 40 وإلا 40، يعني 20,000 فقط؟ هذا السؤال. أنا أقرأ الرواية مرة ثانية، أقرأ: فهو السائل، يعني مفروغ عنه ماخذ أصل المسألة أنه نصف السدس، هذه قضية واضحة في محلها، لماذا الكلام هذا نصف السدس اللي أوجبه الإمام سنويا أو الخمس كما هو الأصل فيه على ماذا، على أية مؤونة؟ أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة. شوفوا كلمة بعد المؤونة هنا السؤال. وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا يعني الجماعة اللي عدنا في ذلك، فقالوا السؤال هذا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة. أي مؤونة؟ دي يشرحوها مؤونة الضيعة وخراجها، هذا المعنى قالوا مقصود الإمام، مؤونة الرجل وعياله شربته، لا مؤونة الرجل وعياله. الإمام عليه الصلاة ماذا أجاب؟ قال لا، رقم اثنين أيضا كذلك، يعني كلتا المؤونتين مستثنيتان، هذا خلاصته. فكتب من راوي الرواية علي بن مهزيار ينقل أنه إبراهيم بن محمد كتب الرسالة، والجواب وصل لإبراهيم بن محمد، وأنا ابن مهزيار قرأت الجواب. إذن ابن مهزيار قرأ خط الإمام عليه السلام، فكتب أي الإمام الهادي عليه السلام، وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس أو الخمس، قلنا كلاهما صحيح، الخمس والخمس، عليه الخمس أو الخمس بعد مؤونته. الإمام يشرح ومؤونة عياله. إذن رقم اثنين أيضا مقصود، يعني رقم واحد مفروغ منه، يعني مؤونة الضيعة، ليش؟ لأنه ما غنم أكثر من ذلك. لماذا مؤونة الضيعة وتكاليف مستثنات؟ واضح، لأنه ليست غنيمة. واعلموا أنما غنمتم، فإذا هذا كان الصادر والوارد، يعني إذا كسرنا الصادر استثنينا الصادر من الوارد، هذا جد غنم 60,000 و100,000، لأن التكاليف كانت 40,000، مجموع الربح بلا كسر وانكسار 100,000، لكنه الحاصل هو الذي يرى، أنه أنا والحاصل ربحت من هذه الضيعة 60,000 وليس 100,000، فهذا على القاعدة لأنه غنمتم لا يطلق عليه. وكذلك في قول الإمام الجواد عليه السلام أو غيره وغيره، أفاد أو الفائدة في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير، هذا اللي خسر 40,000 ما يطلق عليه أنه أفاد، يعني استفاد 100,000، أفاد 60,000 فقط، لذا هذا مفروغ منه. إنما شنو التخفيف من الله هنا؟ أنه مؤونتك أنت ومؤونة أهلك وعيالك هذه أيضا يستثنيها الله تخفيفا، ولا ذاك على القاعدة. بل فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته هو شخصيا ومؤونة عياله، يعني زوجته أولاده والديه من في عياله المهم، وبعد خراج السلطان، هذه من الإمام يضيفها عليه السلام، هذا أيضا تفضلا، يعني السلطان يجي يأخذ ضرائب بالقوة، هذه خماء لها شرعية. فإذا 40,000 من 100,000 صرفها على الضيعة، هاي تستثنى، 40,000 أخرى صرفها على نفسه وعياله طوال السنة أيضا تستثنى، 10,000 هم السلطان أخذها ضريبة، إيش قد بقالة؟ 10,000. الإمام يقول في هاي 10,000 الخمس أو نصف السدس بعد التخفيف. فإذا عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان، يعني ما يأخذه السلطان، عندنا خراج كما تعلمون وعندنا مقاسمة، الفرق بينهما المقاسمة لفظها يدل عليها، يعني قسمة، السلطان يقول إيش ما ربحت إيش ما حصلت عليه من الضيعة فنصف لي مقاسمة ونصف لك، أو عشر لي وتسعة عشر لك. أما الخراج شيء ثابت، يقول له أنت سنويا لازم تعطيني مثلا 10,000، ما علي ربحت 100,000 أو مليون أو خسرت لا فرق. السلاطين كانوا يعملون بكل النمطين، خراجا أحيانا، يعني ما خرج أنا اللي أريد منه هو 10,000 سواء كان ما خرج كثيرة أو قليلة، وأحيانا كانوا يقولون بالمقاسمة. هذه هي الرواية الأولى في المقام، وهي شاهد على المطلوب، لأنه الإمام يقول حاصل الضيعة بعد المؤونة عليك فيه الخمس، مع أنه هذه مو غنيمة حربية كما هو واضح. نأتي إلى صحيحة ثانية لعلي بن مهزيار، هذه يرويها الشيخ وطريقه كله صحيح لعلي بن مهزيار، وعلي بن مهزيار أيضا واضح، وأيضا علي بن مهزيار ينقل عن ثقة جليل لا شك في وثاقته وجلالته، وهو أبو علي بن راشد، هذا كان من أصحاب الإمامين الجواد والهادي عليهم السلام. هم الرواية الصحيحة هذه بلا شك حتى عند متشددي علماء الرجال. هاي الرواية والرواية اللي قرأناها قبل شوية كلتاهما صحيحتان بكل المقاييس. يقول علي بن مهزيار: قال لي أبو علي بن راشد، قلت له أي للإمام عليه الصلاة والسلام: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك. الإمام أمر أمر عام مطلق أو بنظر السائل مبهم، أنه أمرتني بالقيام بحقك، أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فيسأل ما هو حقك؟ فأعلمت مواليك بذلك. المولى كما تعلمون يطلق هم على السيد هم على العبد، فقرائن المقام هي التي تعين ذلك. مواليك يعني العبيد، وأيضا يطلق على الأتباع. فأعلمت مواليك يعني من يتولاك بتعبير آخر بذلك. فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ الإمام قال: أعطوني حقي، ما هو حقه؟ فلم أدري ما أجيبه. الإمام أجاب جواب بسيط، قال: يجب عليه الخمس، هذا هو الحق. قال أو فقال: يجب عليه أو عليهم الخمس. فقلت: ففي أي شيء؟ الخمس واجب لكن في شنو؟ هنا بيت القصيد. فقال: في أمتعتهم وصنائعهم. هنا أيضا سؤال سنرجع له. إذن الإمام نص عبارته هكذا، في بعض النسخ أكو بعض الكتب الفقهية: وضياعهم، الظاهر غلط، في أمتعتهم وصنائعهم وليس وضياعهم. إذن الإمام يقول في الأمتعة جمع متاع الخمس، وفي شنو؟ الصنائع. أما الصنائع فالمراد بها واضح نفس الصنع مو المقصود، وإنما ما تدره عليك الصنعة، لأن هذا اللي يمكن أن يكون فيه الخمس مو نفس الصنعة. نفس الصنعة بما هي هي يعني صنعة النجارة أو الحدادة أو ما أشبه، هذه بما هي هي لا خمس فيها، إنما الخمس فيما يدر عليك ذلك، في أمتعتهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه؟ التاجر أيضا نفس الشيء عليه الخمس في متاعه. والإمام قال: وصنائعهم، فالصنعة ما تطلق على التاجر عادة، يمكن يكون هذا وجه السؤال. قلت: والتاجر عليه يعني عليه الخمس، تأكيدا والصانع بيده عليه الخمس. فقال عليه السلام: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. هنا أكو أيضا سؤالان. الأول: مقصود الإمام عليه السلام من في أمتعتهم يعني شنو؟ وصنائعهم واضح يعني ما درت عليهم صنائعهم، لكن في أمتعتهم ما هو المقصود؟ هل المقصود متاع البيت والدار يعني الثلاجة والغسالة مثلا والفرش والسجاد، أم المقصود أمتعة الدكاكين التجارية؟ يا هو المقصود في أمتعتهم، ما هو مقصود الإمام؟ متاع المنزل أم متاع العمل التجاري والمكتب مثلا وما أشبه ذلك؟ البعض استظهر أنه المقصود من أمتعتهم أمتعة التجارة، يعني ما عنده في المحل من تجهيزات وتأسيسات إن صح هذا التعبير، السيارة التي اتخذت للتجارة مو السيارة اللي اتخذت لإدارة شؤون المنزل. هذا البعض نحن نستظهر خلاف كلامه، استظهارنا هو أنه أمتعتهم أعم متاع، بس بشرط بعد المؤونة، متاع المنزل اللي فاض عن المؤونة ومتاع المكتب التجاري كذلك. لكن هذا البعض استدل بماذا؟ أولا استدل بدليل ونضيف له دليلين ثم نردها. استدل بقرينة لحوق سؤال السائل والتاجر عليه والصانع بيده، يقول إذن في أمتعتهم الكلام كان حول التجارة يعني أمتعة التجارة. لاحظوا جواب الإمام، قال في أمتعتهم وصنائعهم. قلت والتاجر عليه والصانع بيده. فهذا البعض من الفقهاء استظهر أن أمتعتهم المراد به أمتعة التجارة بقرينة سؤال السائل اللاحق، هذا دليله. نحن نضيف له تقوية ثم نرد، نقول الدليل الثاني لصالحه قبل ذلك عطف وصنائعهم، لأنه الإمام قال في أمتعتهم وصنائعهم، فقد يكون هذا العطف ظاهرا في شنو؟ يعني في متاع تلك الصناعة. إذن متاع الصناعة وما درته الصناعة، هذه هي القرينة الثانية تأييدا لكلامه. القرينة الثالثة هي أنه متاع المنزل عادة من المؤونة، متاع المنزل عادة من المؤونة، نادر عندنا متاع منزل ليس من المؤونة، فهذا أيضا قرينة على أنه في فلا خمسة، يعني فيه على أنه في أمتعتهم يعني أمتعة التجارة. هاي ثلاث قرائن للتخصيص، لكن الظاهر التعميم، وسيأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.